الهادي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 79 بعد 200 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 34 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا بحول الرحيم الرحمن قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 43 بعد 100 من لقاءات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال الحسن: بلغني أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون، يعني قبل لقاء أحد، كانوا يقولون: لئن لقينا العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن، فابتلوا بذلك، فوالله لا حول ولا قوة إلا بالله، فوالله ما كلهم صدق، إن لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت، أي تتمنون الشهادة في سبيل الله، وتتمنون أن تنالوا كرامة الشهداء الصادقين الصابرين عند الله جل وعلا، فها أنتم قد وضعتم في الميدان وتعرضتم لهذا الابتلاء والاختبار والامتحان، كنتم تتمنون الموت في سبيل الله قبل لقاء عدوكم، وها أنتم قد لقيتم عدوكم ورأيتم بأعينكم ما كنتم تتمنونه، بل وأنتم تنظرون إليه، فما بالكم تضعفون وتنهزمون عند لقاء ما كنتم تحبون وتتمنون. لماذا تركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف المبارك، بل وتعرض للقتل الحقيقي؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو. يا سيدي، ما تفتحش صدرك للفتن وللابتلاءات وتزعم أنك قوي كالجبل الراسخ، أنت لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا تعرضت للفتنة وإذا وضعت في المحنة. لذا يقول: من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. لكن إذا قدر الله اللقاء وتواجهتم مع الأعداء فلا بد أن يكون الصبر، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الحديث فهم من البعض فهما خاطئا، ومعناه أن الجنة تحت ظلال السيوف أي لمن قتل في الجهاد في سبيل الله، لأولئك الذين اعتدون على ديننا وعلى ثوابتنا وعلى المسلمين. فالإسلام دين الهداية والرحمة والسلام، ولكن إذا فرضت عليه الحرب وطغى أهل الطغيان وبغى أهل الظلم والبغي والعدوان واعتدوا على حرماته وحدوده واستفحل الداء وعز الدواء وأصر العدو على الاعتداء، فلا مفر إذن من اللقاء وبيع النفس والنفيس والصبر بصدق تحت ظلال السيوف في ساحات الجهاد في سبيل الله لرد العدوان بمثله، لرد العدوان بمثله. فلا ظلم ولا جور ولا حيف ولا خيانة ولا غدر، بل تدبروا الآية الميزان الدقيق، تدبروا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذا يقول سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين: فإذا لقيتموهم فاصبروا. وما أجمل قول أمير الشعراء أحمد شوقي، يقول في بيت من أجمل وأرق أبياته وهو يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. الله، ما أجمله، يؤثر في جدا هذا البيت. الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. فالآية الكريمة تربية، تربية ربانية راقية عالية للمؤمنين على أن التمني، انتبهوا يا إخواني وأخواتي، والله ما أروعه من درس، تربية للمؤمنين على أن التمني وحديث النفس شيء، وامتحان النفس بالابتلاء بالشدة والمشقة والجهاد والصبر على المكاره في سبيل نصرة الدين والحق شيء آخر تماما. أكرر هذه المعاني، أكررها لجلالها، والله أنت تتمنى ونفسك تحدثك هذا شيء، وأن تتعرض أنت للمحنة والابتلاء شيء آخر. وقد أصلنا أن الابتلاء قد يكون بالشدة والضراء والبأساء والضيق والألم والمرض والحزن والهم والغم، وقد يكون بالنعيم والرخاء والمال والسعة والصحة والقوة، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. بل قد يكون الابتلاء بالنعيم والسعة والرخاء والصحة والعافية والقوة والمال والمنصب والجاه والسلطان والمكانة والشهرة، قد يكون هذا النوع من الابتلاء أخطر بكثير من النوع الثاني من الابتلاء بالشدة والضيق والمرض والضراء والحزن والألم والهم والغم إلى غير ذلك، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي، أما الابتلاء بالشدة فقد يحفز الإنسان على الصبر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وانتبه، اعلم بأن الآية قد نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أصحابه الذين هم في أعلى مراتب الإيمان والصدق واليقين والجهاد في سبيل الله والصبر الجميل. فلقد شهد لهم ربهم جل وعلا ورضي عنهم ورضوا عنه وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ورضوا عنه. ومع ذلك تنزل هذه الآية العظيمة للتربية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر جميل: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن تشرف لها أي عرض نفسه لها تستشرف ستهلكه. فلا تعرض نفسك البلاء، لا تتمنى لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولا زال حديث القرآن متواصلا عن أحداث غزوة أحد وما وقع في هذا اليوم العصيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشيع في الميدان عن خبر قتله، وتوظيف هذا الحدث الجلل توظيفا تربويا رائعا للصحابة رضي الله عنهم وللأمة من بعدهم. تدبر معي هذه الآية العظيمة، هذه الآية الجليلة التي تشتمل على كثير من الدروس التربوية الهائلة. ينزل قول الحق سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وعز شانه، يقول سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله، تدبروا معي أيها المسلمون، تدبروا معي هذه البداية الجليلة المهيبة في الآية: وما محمد إلا رسول. ما أشرف الاسم والمسمى، ما أعظم الاسم والمسمى، ما أكرم الاسم والمسمى. وما محمد إلا رسول، واسم محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم مشتق من الحمد. انتبه للتأصيل اللغوي لمعنى كلمة محمد عليه الصلاة والسلام، الاسم الكريم مشتق من الحمد الذي هو خلاف الذم. يقال: حمدت فلانا أحمده، أي مدحته. ورجل محمود، ورجل محمد، إذا كثرت خصاله المحمودة وبهذا سمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ اجتمعت فيه كل الخصال المحمودة وله كل المحامد. وما أجمل قول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذ يقول: ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد، قد شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي، أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد، لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمر الرماة أن يلزموا أصل الجبل وألا ينتقلوا عنه أبدا، وقد بينت ذلك، سواء كان الأمر لهم بالنصر أو عليهم بالهزيمة، لا تتركوا أماكنكم، لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. أمر نبوي واضح جدا، أمر الرماة أن يلزموا أصل الجبل وألا ينتقلوا عنه أبدا، سواء كان الأمر لهم أو عليهم. فلما حمل المسلمون على المشركين ولا أبالغ إن قلت وقد حسمت المعركة فعلا في بداياتها، فلقد قتل علي طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين، والزبير والمقداد حمل وشد على المشركين، ثم حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على المشركين فهزموهم بقيادة أبي سفيان، بل وهربت النساء، وبدأ المشركون يتبعثرون في أرض المعركة تبعثر الفئران. فلما رأى بعض الرماة، ولا أقول كل الرماة بل بعض الرماة، لما رأوا المشركين قد انهزموا تركوا أماكنهم، وبادر بعضهم لجمع الغنيمة من أرض المعركة. أقول كأن المعركة قد حسمت فعلا، راحوا يجمعون الغنائم من أرض المعركة. وفطن خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار في هذا الوقت، نظر فلما رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين وطوقهم فهزمهم وفرق جمعهم، وكثر القتل، كثر القتل في المسلمين جدا، بل ورمى هذا القميء الخبيث عبد الله بن قميء الحارثي، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر رباعيتي رسول الله، كسر رباعيته وشج وجهه وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فوقف مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد، ونسج بدمائه الزاكية عباءة ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف أمامه مقدما روحه فداء لحبيبه الذي هو أغلى عنده من روحه، حتى قتله هذا القميء بن قميئة وظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يصرخ كالثور الهائج في ميدان المعركة وهو يقول قد قتلت محمدا، قد قتلت محمدا، وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل، وكان هذا الصارخ هو الشيطان. ففشى في الناس خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك قال بعض المسلمين: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول لكم الأمر فتنة. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسل الله العافية. لما انتشر خبر قتله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أبي، وهو رأس النفاق الذي رجع بثلث الجيش تقريبا، قال بعضهم: ليت عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الفتنة، انظر إلى المحنة القاسية. ليت عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان، يعني من قائد الجيش المشرك. وقال قوم من المنافقين: لو كان محمد نبيا ما قتل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن الصادق ثابت في أي محنة وفي أي فتنة، لكن قد تزلزل الفتن بعض القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما شأن النفاق فخطير، في السراء والضراء خطير، في الشدة والرخاء خطير. قالوا يوم الأحزاب: يعدنا محمد ملك كسرى وقيصر، ولا يأمن أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته. فقالوا: هم في يوم أحد، لو كان محمد نبيا لما قتل، انتشر خبر قتله. ثم قالوا: ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم، أي إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام. فقام أنس بن النضر رضوان الله على أنس، عم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وصرخ في القوم: يا قوم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإن رب محمد صلى الله عليه وسلم حي لا يموت، ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ثقة هذه يا إخواني؟ أي عقيدة وأي إيمان وأي توحيد وأي توفيق هذا؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. لخص القضية كلها في هذه الجملة القصيرة: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد المسلمين، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء الذين ألقوا السلاح فعلا واستسلموا للموت فعلا، واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فعلا. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يقصد المشركين. ثم تقدم أنس رضوان الله عليه فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، هذه الجنة ورب أنس، أجد ريح الجنة دون أحد، شم رائحة الجنة، أجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد بن معاذ: فما استطعت أن أصنع ما صنع. فقاتل أنس ابن النضر رضي الله عنه. قال: وبعد المعركة وجدنا به 84، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به، أي مثل المشركون بجثمانه الطاهر، يقول: فما عرفت أخته الربيع بنت النضر إلا ببنانه. من كثرة التمثيل بجثمانه وتقطيع جسده ما عرفته إلا أخته ببنانه. ومر بعض المهاجرين بأنصاري يتشحط في دمه، أي يتخبط ويتلوى في دمه، طعن ولا زال يتخبط. فقال أحد المهاجرين لهذا الأنصاري المتخبط في الدماء، قال له: يا فلان، أشعرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال هذا الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة: إن كان رسول الله قد قتل فقد بلغ. فقد بلغ، أي ما أمره الله به، فقوموا أنتم فقاتلوا على دينكم. ولما شج ذلك الكافر بن قميئة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، احتمله طلحة بن عبيد الله، حمله ورفعه ودافع عنه أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ونفر آخرون قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله ينادي عليهم ويقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أي عودوا إلي لا تفروا. حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزيمتهم، فقالوا: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أتانا خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين. فنزلت الآية العظيمة لتربية الصحابة ولتربية الأمة من بعدهم على هذه التربية الفذة الفريدة العظيمة. نزلت الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حقيقة ثابتة واضحة لا تتخلف ولا تتغير، فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، بعثه ربه جل وعلا ليبلغ دين الله وليقيم حجة الله على خلقه بحكمة ورحمة وأدب وخلق وتواضع، ثم يمضي هو إلى ربه جل جلاله. فما أرسله الله ليخلد في الدنيا، فالخلق جميعا إلى فناء، والله وحده هو الحي الباقي الذي لا يموت، ودين الله جل وعلا باق إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالدين أبقى من الرسل الذي حملوه إلى الخلق، والدعوة أبقى من كل الدعاة الذين رفعوا رايتها في سبيل الله. فالرسل والأنبياء والدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون ويرحلون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالرسول ما جاء ليخلد، لأن الرسل قبل رسول الله قد خلوا وماتوا، قتل بعضهم، لا إله إلا الله، قتل بعضهم، قتل بعض الرسل، الرسل يقتلون. تاريخ طويل من المحن والابتلاء، فالطريق إلى الله ليس مفروشا بالورد ولا بالزهر ولا بالرياحين، ليس مفروشا بالورد والزهور والرياحين، بل بالدماء والأشلاء والمحن والابتلاءات والفتن والمصائب والاختبارات. قتل بعض الرسل كنبي الله زكريا، قتل نبي الله زكريا وقتل نبي الله يحيى، ولم يخلد أحد من الرسل والأنبياء في الأرض قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه كشأن إخواني من الرسل، تمضي عليه سنة الله جل جلاله بالمرض والموت فيخلو يرحل إلى ربه جل جلاله ويلحق بالرفيق الأعلى كما خلى إخوانهم من الرسل والأنبياء من قبله، إذ لا بقاء إلا لله الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك يأتي هذا العتاب فيقول جل جلاله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي أفإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مات إخوانه من النبيين والمرسلين كموسى وعيسى وإبراهيم، ماتوا ونوح بعد 1000 سنة في الدعوة فقط، إلا 50 عاما مات، أو إن قتل كما قتل أخوه زكريا وأخوه يحيى ستنقلبون على أعقابكم، أي تولون الدبر راجعين عما كان عليه الرسول الأمين. وهل أرسله رب العالمين ليبقى أو ليخلد في الأرض بين الخلق؟ كلا كلا، بل بعثه ليهديهم إلى الحق وليبلغهم رسالة ربه سبحانه وتعالى وليقيم عليهم حجة الله جل جلاله وليدلهم عليه سبحانه وتعالى. وموته أو قتله عليه الصلاة والسلام لا يوجب أبدا الرجوع عن دينه. ثم ختمت الآية الكريمة بهذا الوعيد: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله جل جلاله غني عن جميع خلقه، لا يضره كفر الكافرين ولا معصية العاصين ولا جحود الجاحدين ولا ينفعه شكر الشاكرين ولا طاعة الطائعين ولا توحيد الموحدين ولا صبر الصابرين ولا صلاة المصلين. وفي الحديث القدسي الجميل الذي رواه مسلم وغيره عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن ينقلب على عقبيه ويدبر عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهزم عنه فلا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، أما من صبر وقاتل وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شكر نعمة الله عليه، وجزاؤهم عند الله عظيم لا يعلم مقداره إلا من يشكر لهم صنيعهم هذا. فقال سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين، الثابتين على الدين، أي الثابتين على الدين، أي الصابرين الصادقين، أي المجاهدين المخلصين الذين استشهدوا في سبيل رب العالمين. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الثابتون هم أبو بكر وأصحابه، أي الذين صبروا وثبتوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. وكان علي رضي الله عنه يقول: أمير الشاكرين أبو بكر الصديق. وقال ابن عباس رضي الله عنه المراد بهم الطائعون من المهاجرين والأنصار. ثم أخبر الحق تبارك وتعالى أن النفوس كلها آجالها مقدرة بإذنه سبحانه وتعالى وبقضائه، فمن قدر الله عليه الموت مات ولو بغير سبب ولو في فراشه، ومن أراد الله عز وجل له البقاء أبقاه إلى أن يحين أجله الذي قدره سيده ومولاه. فقال سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية العظيمة، عند الآية 45 بعد 100 من آيات سورة آل عمران، لنعيش معها ونطوف بحضراتكم في بستانها في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين.